بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، قال الحافظ ابن حجر ولازلنا في باب المواقيت، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححاه، وأصله في الصحيحين. نعم، هذا الحديث فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل العمل، أفضل ما يعمله الإنسان، أن يصلي الصلاة في أول وقتها، في أول وقتها. وهذا الحديث الحقيقة بهذا اللفظ رواه الترمذي، أو يعني هذا اللفظ أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، ليس هذا لفظ الترمذي، ليس هذا لفظ الترمذي، عفوا هذا لفظ من اختلط عليه شوي، يعني بهذا اللفظ أنا ما وجدت حقيقة عند الترمذي، وإنما أخرجه الحاكم وغيره، يحتاج إلى بحث، يعني هل هو موجود في الترمذي أو غير موجود. ويعني الحديث بهذا اللفظ فيه كلام، لكن أهل العلم صححوه بطرقه، وأيضا بما يعني لأنه أصله في الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله عنه، لكن ليس بلفظ في أول وقتها، وإنما بلفظ أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها، هكذا جاء الحديث الصحيحين. قال بر الوالدين، قال الجهاد في سبيل الله، فهذا الحديث أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، والذي في الصحيحين الصلاة على وقتها، وهذا دليل على فضل الصلاة في أول الوقت، فضل الصلاة في أول الوقت. وهكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاءت بذلك الأحاديث التي مر بنا جملة منها، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن للصلاة أول وآخر، وكان غالب حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الصلاة في أول وقتها في جميع الصلوات إلا ما سنذكره وهو معلوم لديكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بالصلاة، ثم لفظ الذي جاء في الصحيحين الصلاة على وقتها، هذه على تدل على ماذا؟ تدل على الأول، لأن على تدل على العلو، يعني كان النبي يصلي الصلاة على وقتها، أي في بداية وقتها، وهذا معنى في أول وقتها. لكن استثنى صلاتان، صلاة العشاء، فإن علمنا أن السنة في صلاة العشاء أن تؤخر، هذا إذا كان الإنسان يعني يصلي لوحده، فإن صلاة العشاء السنة فيها التأخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخر صلاة العشاء إلى قريب نصف الليل، قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، كما قالت أم المؤمنين عائشة: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم صلى العشاء وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. إذن صلاة العشاء الأفضل فيها التأخير، لكن إن كان الناس يصلون في يعني المساجد فالواجب على الإنسان أن يصلي معهم، لكن لو فاتت الإنسان الصلاة أو كان مسافرا أو كان يعني لوحده في مكان فالأفضل أن يصلي أن يؤخر العشاء. وهكذا المرأة الأفضل لها أن تؤخر صلاة العشاء في منزلها، تصلي الساعة 10:15 مثلا، هذا الأفضل لها. لكن إن كان هذا سيؤدي بها إلى نسيان الصلاة كما يحصل من بعض النساء أو إهمال أمر الصلاة، فنقول لا، صلي في بداية الوقت. أيضا يستثنى من ذلك صلاة أخرى وهي صلاة الظهر. متى؟ في البرد ولا في الحر؟ في الحر. لا، تأخيرها متى يكون؟ في الحر ولا في البرد؟ أي في الحر. تؤخر صلاة الظهر في الحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. شدة الحر من فيح. ثم قوله أبردوا يعني أخروا الصلاة حتى تنكسر الحرارة ويدخل البرد، يعني أخروا الصلاة إلى قبيل صلاة العصر. لذلك صلاة العصر تسمى بالبرد، يعني صلاة العصر وصلاة الفجر يسميان بالبردين، من صلى البردين دخل الجنة. لماذا؟ لأن هذه الصلاة يعني تصلى في وقت الفجر، طبعا وقت اعتدال الجو، وأما العصر فوقت انكسار الحرارة، تنكسر الحرارة بعد الظهر. عموما يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها دليل على عظم شأن الصلاة، حيث قدم ذلك على بر الوالدين، وقدم ذلك على ذروة سلام الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله. وكم يعني فرط كثير من الناس بهذا العمل الجليل. أفضل أعمال العبادة والطاعة فضلا عن أعمال الدنيا. هذا يعني فيه دعوة لكل من شغله عمله، كحال أكثر الناس شغلتهم أعمالهم حتى أخروا الصلوات وجمعوا الصلوات وصلوا في غير الأوقات وصلوا ما يسمونه قضاء وهو ليس بقضاء وإنما تلاعب بدين الله سبحانه وتعالى. نقول أفضل الأعمال، أفضل عمل تعمله أيها الإنسان أن تصلي الصلاة في أول وقتها. ولا بد أن يرتب الإنسان نفسه، على الصلاة عليك السلام. لا بد أن نرتب جدول حياتنا وجدول يومنا على الصلاة ليس على غير الصلاة، يعني متى أذهب متى آتي أرتب ذلك على وقت الصلاة بحيث أني أؤدي الصلاة في وقتها. ويعني أداء الصلاة في وقتها هذا كان يتنافس فيه المتنافسون ويضربون أروع الأمثلة على ذلك. قد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما. من أدرك تكبيرة الإحرام يعني كان في المسجد واقف مع الإمام عندما يقول الإمام الله أكبر يدخل في الصلاة. إذا صليت 40 يوما تدرك تكبيرة الإحرام جميع الصلوات. يقول صلى الله عليه وسلم: كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. في أحسن من هذا؟ 40 يوما. لو عود الإنسان نفسه على أن يصلي الصلاة في أول وقتها، أولا سيعتاد على هذه العبادة ولن يستطيع، سيصعب عليه أن يتأخر عن بيت الله سبحانه وتعالى. الحمد لله صلوات كلها 5 صلوات، سيصعب عليه، خلاص تكون عنده عادة المبادرة والمسارعة وعدم التأخير. هذا الشيء. والأمر الثاني ماذا؟ يحصل هذه الأجور العظيمة 40 يوما. أما السلف الصالح فحدث ولا حرج، سنستغرب من يعني اجتهادهم وتنافسهم. وهكذا النفوس، إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. يقول سعيد بن سيب: صليت 60 سنة، صليت 60 سنة لا أرى ظهر مصلي أمامي. لا يرى ظهر مصلي، شو معنى؟ ندام في الصف الأول 60 سنة على هذه الحال. الأعمش هكذا 40-50 سنة ما تفوتهم تكبيرة الإحرام إلا طبعا إذا سافر الواحد أو مرض، لكن الأصل فيهم أنهم ما يتأخرون. وهذا حتى موجود في زماننا، في أناس هكذا حالهم، نسأل الله يصلح أحوالنا. يذكر بعض طلبة العلم عن بعض أشياخه يقول شيخنا فلان، لا أحب أن أسميه، شيخنا فلان درست عليه منذ 13 سنة لم أره لا في الصف الأيمن لا عن يمين الإمام ولا عن شمال الإمام قط، ما رأيته أبدا إلا خلف الإمام 13 سنة وهو على هذه الحال. نعم يعني. وجاءوا ناس إلى شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد يشكون له قضية صلاة الفجر وعدم قدرتهم على صلاة الفجر، وكان والد الشيخ حيا في ذاك الوقت، والده يعني رجل كبير في السن، الشيخ عبد المحسن هو نفسه كبير، والده كبير جدا يعني كان قد جاوز 90. فقال والد الشيخ كان لم يسمع الكلام جيدا، قال يسألون عن ماذا؟ قال يسألون عن علاج التأخر عن صلاة الفجر. قال هل هم يغيبون عن صلاة الفجر؟ قال نعم. فقال هذا الرجل كبير السن هذا، قال منذ 20 سنة ما فاتتني صلاة الفجر أو ما فاتتني فريضة. وهذا لا شك يعني، لأن النبي قال أفضل الأعمال أفضل ما تقدمه، ومن رأى يعني سبحان الله رأى ضجيج الناس عند الذهاب إلى الأعمال الساعة السابعة، ورأى هدوء الناس أو هدوء المدن عند الساعة الخامسة، سيعلم لماذا تليت هذه الأمة. يعني الساعة الخامسة فجرا عند صلاة الفجر ترى الدنيا هادئة، والساعة السابعة ترى الدنيا مقلوبة، الناس رجال ونساء كلهم يذهبون إلى أعمالهم. طيب ما أفضل الأعمال؟ ما أعظم الأعمال؟ الصلاة على وقتها. يجب أن يكون هذه الضجة يجب أن تكون الساعة الخامسة. لذلك السلف الصالح كانوا يعني يوم الجمعة يأتون إلى المسجد، قد يستغرب بعض الناس لكن ليس بالغريب، لأن هذا الشيء الذي سأذكره يفعله الناس كل يوم. كان السلف الصالح يأتون يوم الجمعة إلى المسجد يحضرون صلاة الجمعة، متى يأتون إلى صلاة الجمعة إلى المسجد؟ بعد صلاة الفجر، يصلون صلاة الفجر ثم يذهب واحد منهم إلى منزله ويغتسل ويرجع إلى المسجد، ويرجعون في الظلمة وبيدهم الأنوار. قد يقول قائل معقولة يعني يأتون لصلاة الجمعة من الفجر؟ نعم، ما الغريب في ذلك؟ فإننا نذهب إلى أعمالنا قبل الفجر، صح ولا لا؟ أليس الناس يذهبون إلى أعمالهم قبل الفجر حتى يستلم الواحد منهم في آخر شهر 2000-3000 درهم؟ الناس كلهم مو بيوم واحد، كل يوم إلا الجمعة كل يوم يذهبون إلى أعمالهم. يعني بعض الناس عمله يبدأ من قبل الفجر، يذهب وهو يعني بأتم نشاط. السلف الصالح كانوا يوم الجمعة يأتون إلى المسجد لصلاة الجمعة بعد الفجر، يصلون الفجر يرجعون إلى منازل يغتسلون ثم يأتون حتى تزدحم بهم الطرقات، تزدحم بهم الطرق. لذلك الله لماذا نصرهم؟ لماذا رفع الله سبحانه وتعالى من شأنهم ومن أقدارهم؟ لما عظموا دين الله سبحانه وتعالى. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يقول عليه الصلاة والسلام حديث أبي سعيد الخدري يقول يغزو فئام من الناس، يغزو جماعة تغزو من الناس، فيقال هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس يعني بعد زمان، فيقال هل فيكم من صحب أصحاب الرسول يعني التابعين؟ هل فيكم من يعني قائد الجيش يسأل هل أحد منكم رأى الصحابة؟ فيقال نعم في مجموعة، فيفتح لهم ينتصرون. ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم، فماذا؟ يفتح لهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا تعجبوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بكر صلاة الجمعة، يعني تكلم عن صلاة الجمعة، من بكر وابتكر وغسل واغتسل يوم الجمعة، بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت كتب له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. شوف الأجر أخواني، أجر عظيم جدا، لكن متى سيظهر هذا الأجر؟ سيظهر هذا الأجر بين يديك وأنت أحوج ما تحتاج إليه. كل خطوة، يعني إذا كان من بيتك إلى المسجد 1000 خطوة، فلك بكل خطوة أجر سنة كاملة صمتها وقمتها، كأنك سنة كاملة وأنت صائم إذا فعلت هذا الفعل. شوف كرم الله سبحانه وتعالى وعطاء الله سبحانه وتعالى. ذاك أذكر يعني كنا أيام كنا أذكر في المدينة كان بعض كبار السن يفعلون ذلك، نخرج من صلاة الفجر هم يعني بعد 1/3 ساعة بعد 1/2 ساعة ونرى بعضهم قد قدم إلى الجمعة، فهذا موجود الحمد لله رب العالمين. ونسأل الله أن يسلك بنا وإياكم في مثل هذه الأحوال العظيمة. ثم قال عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، سند ضعيف جدا. هذا الحديث من حديث أبي محذورة، وأبو محذورة هو يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المؤذنين، من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم جموعة، من أشهرهم بلال رضي الله عنه وأرضاه، ومن أيضا ممن يؤذن ابن أمي مكتوم، رجل الأعمى الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه الآية: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، كان أيضا يؤذن. وأيضا أبو محذورة كان يؤذن. وقصة أذانه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في الفتح، سمع النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الشباب وهم يؤذنون وكانوا يمزحون ويلعبون، أبو محذورة وجماعة معه 3، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت لاستهزائهم وإنما ناداهم، فأعجبه صوت أبي محذورة، فعينه أو أمره صلى الله عليه وسلم بأن يكون مؤذنه. فأبو محذورة وهو أوس بن معير القرشي الجمحي رضي الله عنه، يعني مشهور بكنيته، اختلف في اسمه لكنه مشهور بكنيته، وهو من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معناه أن أول الوقت أن تصلي الصلاة في أول وقتها، تنال بذلك ماذا؟ تنال بذلك رضوان الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الرضوان أعظم من الرحمة وأعظم من العفو، الرضوان أعظم من الرحمة وأعظم من العفو. وكما قلنا وذكرنا أن الصلاة لها أول وآخر، لها أول وآخر، فإذا صليت الصلاة في أول وقتها تنال ماذا؟ تنال رضوان الله. لذلك أهل الجنة يعني الله سبحانه وتعالى عندما يكلم أهل الجنة يقول: سلوني، فيذكرون أنه أعطاهم كل شيء، فقال: سأعطيكم ما هو أفضل وأعظم من ذلك، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فالرضوان أعظم من الرحمة. فهذا الحديث معناه أن من صلى في أول الوقت فإنه ينال رضوان الله، فإن صلى في وسط الوقت فإنه ينال رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن أخر الصلاة إلى آخر وقتها فإنه ماذا؟ فإنه يكون ماذا؟ في نطاق عفو الله سبحانه وتعالى، يعني معفو عنه أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها. وهذا كما قلنا إذا كان الإنسان لوحده، أو المرأة في منزلها، أو الرجل مسافر، لكن إذا كان هناك مسجد يعني أذان يؤذن لا بد من إتيان المسجد، كما جاء في حديث ابن أمي مكتوم قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال فأجب. إلا أن هذا الحديث قال عنه الحافظ بن حجر: أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، حكم عليه الشيخ الألباني بأنه موضوع، أي مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث لا يصح أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن حجر: وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط، وهو ضعيف أيضا. أيضا الترمذي أخرج مثل هذا الحديث. عندك رأيتك الترمذي أخرج مثل هذا الحديث، قال: وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه، يعني نحوه مثله أو قريب منه. النحو هو القريب من الشيء، والمثل هو الموافق لللفظ. إذا قال العالم أخرج الترمذي مثله، يعني نفس اللفظ. إذا قال نحوه أي قريبا من اللفظ. فأخرج الترمذي يعني نحو هذا الحديث دون الأوسط، يعني حديث الترمذي فيه أن أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، أما أوسط رحمة الله ليس في حديث الترمذي. قال الحافظ بن حجر: وهو ضعيف أيضا. هنا عندنا وقفتان مع هذا الكلام. أولا الترمذي معروف من أصحاب السنن، وأصحاب السنن طبعا كتب أهل الإسلام في الحديث يعني تتفاوت. أعظم كتب أهل الإسلام البخاري، ثم يأتي بعده ماذا؟ مسلم، ثم يأتي بعد البخاري ومسلم أصحاب السنن. وأفضل أصحاب السنن الإمام النسائي، يعني في قلة الأحاديث الضعيفة. ثم بعده يأتي أبو داود، ثم يأتي الترمذي، ثم ابن ماجه. فهؤلاء يسمون أصحاب السنن. فالحديث الضعيف أو الحديث الموضوع المكذوب فيهم يعني من أقل ما يكون. لكن السؤال: كيف الترمذي أخرج هذا الحديث وهذا الحديث الحقيقة ليس ضعيفا؟ وهذا أيضا هذه الوقفة الثانية أن الحافظ بن حجر قال: وهو ضعيف أيضا، وهذا ليس بصحيح. ضعيف، لا، هذا اللفظ لا يستحقه هذا الحديث. هذا الحديث ليس ضعيفا فحسب، لأن الإنسان إذا سمع ضعيف ظنه ضعيف، يعني تعرفون ضعيف مراتب. أيضا هذا الحديث، حديث الترمذي، ليس ضعيفا، وإنما ضعيف أشد الضعف، بل هو موضوع، يعني أيضا هو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه راوي يسمى يعقوب بن الوليد المدني، وهذا الراوي كذبه العلماء، كذبه يعني اتهموه بأنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والراوي إذا كذب في حديث واحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى عند علماء الجرح والتعديل كذاب، والكذاب لا يقبل حديثه. وإذا جاء في حديث من أحاديث يوصف ويوسم هذا الحديث بأنه كذب، حتى لو يعني ما قال والله إني صادق لا نقبل كلامه، إذا ثبت أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. من باب ماذا؟ من باب المحافظة على دين الله سبحانه وتعالى. فكيف الترمذي أخرج هذا الحديث وهذا الحديث بهذه الحالة؟ ثم الحافظ بن حجر قصر حقيقة في وصف الحديث بأنه ضعيف، بل هو موضوع. قال بعض أهل العلم في يعني تخريج سبب إخراج الترمذي لهذا الحديث، قال هذا لأن الإمام الشافعي أو بعض الفقهاء ومنهم الإمام الشافعي ذكروا هذا الحديث في كتبهم، فلما ذكروا هذا الحديث في كتبهم ذكره أو أخرجه الإمام الترمذي، أخرجه الإمام الترمذي من باب ماذا؟ من باب أن مثل الإمام الشافعي ذكره فأخرجه وبين أخرجه وذكر سنده. ثم لكن الخلاصة أن الحديث ماذا؟ أن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أخرجه الخمسة إلا النسائي. ويعني إلا النسائي سيتبين ليش. الإمام النسائي يعني إمام فحل في يعني الأحاديث، وكتابه من أصح الكتب. قال: وفي رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، هل المراد بالفجر صلاة الفجر أم المراد بالفجر طلوع الفجر؟ شو رأيكم أنتم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، هل المراد بالفجر الصلاة يعني لا صلاة بعد صلاة الفجر، يعني إذا صليت الفجر ليس هناك صلاة إلا أن تصلي ركعتين، أو المراد بالفجر بعد طلوع الفجر؟ شو رأيكم؟ بعد طلوع الفجر. لماذا؟ ليش بعد طلوع الفجر؟ كلامك صحيح بس ليش بعد طلوع الفجر؟ لا صلاة. أحسنت، لأن بعد صلاة الفجر لا صلاة، بعد صلاة الفجر الصلاة منهي عنها. فهنا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أي لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين، وهما سنة الفجر ثم تصلي صلاة الفجر. فهنا مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا صلاة أي لا صلاة سنة، ليس لك أن تصلي السنة بعد طلوع الفجر إلا ماذا؟ إلا سجدتي أو ركعتي الفجر، إلا ركعتي الفجر فقط. وهذا الذي يبين هذا رواية عبد الرزاق. رواية عبد الرزاق ماذا قال فيها؟ قال لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، إلا ركعتي الفجر، يعني إذا طلع الفجر وأحدنا جاء إلى المسجد. شو معنى هذا الحديث؟ جئت إلى المسجد وأمامك 20 دقيقة حتى تقام الصلاة، فهل لك أن تصلي ركعتين وركعتين وركعتين؟ ليس لك ذلك، ليس لك، لك أن تصلي ماذا؟ ركعتين فقط. لهذا الحديث لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. نعم تصلي تحية المسجد، تصلي تحية المسجد سنبين. نعم لك أن تصلي تحية المسجد، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم جزاك الله خير. فإذا إذا جئت المسجد عندك 20 دقيقة، هل لي أن أصلي؟ لا، لك أن تصلي ركعتين فقط، لك أن تصلي ماذا؟ ركعتين فقط لهذا الحديث. جاء في الأثر الذي صححه الإمام البيهقي وغيره أن سعيد بن مسيب الإمام المعروف التابعي الذي يوصف بأنه أعلم التابعين رأى رجلا يصلي، رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر، يعني صلاة وراء صلاة، صلاة وراء صلاة، فنهاه عن ذلك. وانتبهوا لهذا الشيء، نهاه عن ذلك. فقال الرجل يعني استغرب، قال أيعذبني الله بالصلاة؟ يعني الله بيعذبني بالصلاة؟ يعني كيف؟ ليش تنهاني؟ أنا أصلي. أيعذبني الله بالصلاة؟ وهذه حجة كثير من الناس الذين يبتدعون في دين الله سبحانه وتعالى، يأتون بعبادات بصفات لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وما دل عليها. فإذا كلمت الواحد منهم قال كيف يعني؟ يعني أنا يوم أدعو الله الله بيعذبني، يوم أذكر الله الله بيعذبني؟ طبعا هم يدعون الله بطريقة غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يذكرون الله بطريقة غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له سعيد بن المسيب؟ أجابه جواب عظيم، وطالب علم يحفظ هذا الجواب حتى يحاج به من يفعل المحدثات والبدع. قال له سعيد بن المسيب لا يعذبك الله بالصلاة ولكن يعذبك بترك السنة. يعذبك ماذا؟ بمخالفة السنة أو بترك السنة. فإن السنة جاءت بأنه لا يصلى بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، وأنت تأتي وتصلي وتصلي وتصلي، فأنت هنا ماذا؟ خالفت السنة. وهكذا الذي يذكر الله سبحانه وتعالى بطريقة غير شرعية، بطريقة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل بعض الناس يذكرون الله سبحانه وتعالى ويرقصون، يقفزون، يذكرون الله بالدفوف، يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بزعمهم، يذكرون الله ويحركون رؤوسهم. رأيتم مثل هؤلاء الناس يذكرون الله بطرق أو بأذكار لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها الصحابة رضي الله عنهم، كمن يذكر الله سبحانه وتعالى بالاسم المفرد يقول الله الله الله. هل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل طيب أنا أذكر الله هل الله بيعذبني إذا قلت الله الله الله؟ نقول لا، سيعذبك على مخالفتك السنة. ثم الله 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 كما ذكرنا قريبا، الله 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 هذا ليس ذكرا وليس كلاما من كلام العرب، يعني هذا لا يعتبر كلام من كلام ماذا؟ من كلام العرب. ف يعني هذا الأثر، أثر سعيد المسيب، أصل حقيقة في الرد على المحدثات وعلى البدع وعلى غير ذلك مما يفعله الناس ومما يحدثونه ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بزعمهم بمثل هذه المحدثات وهي غير مشروعة. إذن حديث ابن عمر رضي الله عنه قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أخرجه الخمسة إلا النسائي. وهذا حديث له قصة، هذا الحديث ماذا؟ له قصة. قصة هذا الحديث أن ابن عمر، أن ابن عمر رأى أناسا يصلون بعد طلوع الفجر، فقال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم. هذا من؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. إلا أن هذا الحديث في الحقيقة كل طرقه ضعيفة، كل طرق هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث له طرق ورواه أكثر من واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر، منهم عبد الله بن عمر، منهم عمر بن عبسة، يعني مجموعة من الصحابة رووا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين. لكن هذه الطرق كلها مضروبة، كلها فيها ضعفاء. أما هذا الطريق فإن فيه راوي اسمه أيوب بن حسين أو محمد بن حسين، اختلف العلماء، بعضهم يقول اسمه أيوب بن حسين وبعضهم يقول محمد بن حسين، وهو راوي واحد. وهذا الراوي راوي مجهول. شو مجهول؟ هذا يعني ليس مكان، يعني هذا يحتاج إلى درس آخر في المصطلح. راوي مجهول يعني لم يزكه ولم يثني عليه أحد من العلماء، لا يعرف لا بجرح ولا بتعديل، ورواية المجهول رواية ضعيفة عند علماء الحديث. لذلك ماذا قلت لكم؟ هذا الحديث أخرجه الخمسة إلا من؟ إلا النسائي. لماذا؟ لأن النسائي يعني في كتابه السنن تحرز جدا، حتى أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما خرج سنن النسائي كما خرج السنن الأربع، ترى سنن النسائي ضعيفة، كتاب يعني بهذا القدر ضعيف جدا. وأظن الأحاديث الموجودة في سنن النسائي وهي آلاف الأحاديث الضعيفة التي ضعفها الشيخ الألباني عليه رحمة الله، فيما أذكر إن كنت مصيبا يمكن 49 حديث فقط، 49 حديث في سنن النسائي كله. لذلك النسائي يتحرز هنا هذا الحديث لأن فيه راوي مجهول لم يخرجه الإمام النسائي. لكن هذا الحديث كما قلت لكم له طرق، من هذه الطرق رواية عبد الرزاق، عبد الرزاق روايته لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، إلا ركعتي الفجر. وهذه الطريقة التي أخرجها عبد الرزاق فيها راوي وهو شيخ عبد الرزاق، عبد الرزاق يروي عن شيخه وهو أبو بكر بن محمد، وهو أيضا ضعيف جدا، يعني رواية عبد الرزاق هذه فيها راوي ضعيف جدا اسمه أبو بكر بن محمد. وأيضا هذا يعني الحافظ بن حجر ذكر هنا قال ومثله للدارقطني عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فذكر حديث عمرو بن العاص الذي رواه الدارقطني. وأيضا فيه راوي ضعيف اسمه الأفريقي، محمد عبد الرحمن الأفريقي، وهو راوي ماذا؟ وهو راوي ضعيف. فهذا الحديث في الحقيقة يعني كل طرقه فيها ضعفاء، له طرق لكن كلها فيها ضعفاء، وبعض الطرق يعني فيها ضعف شديد وبعضها ضعف خفيف. لكن لكثرة هذه الطرق صححه يعني مجموعة من العلماء ومنهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله، فإنه صحح هذا الحديث بمجموع طرقه لكثرة الطرق، يعني مشى هذا الحديث وصححه. والحديث إذا جاء من عدة طرق وكان في كل طريق راوي ضعيف والضعف يسير، فإن الحديث بمجموع الطرق يتقوى كما هو معروف عند أهل مصطلح الحديث. فالحديث وإن كانت طرقه كلها لا تخلو من مقال، ولكنهم هذا بمجموع هذه الطرق حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه هذه المسألة ألا وهي النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين. والعلماء في هذه المسألة يعني يقول الإمام الترمذي لما روى هذا الحديث يقول: وقد اتفق العلماء على كراهة الصلاة بعد الفجر إلا سجدتين. يقول ماذا يقول الترمذي؟ اتفاق العلماء. لكن هذا من الإمام الترمذي فيه نظر كما قال حافظ بن حجر، بل حافظ بن حجر استغرب وتعجب من نقل الترمذي للاتفاق. فالمسألة ليس فيها اتفاق، بل فيها خلاف بين أهل العلم، لكن جمهور أهل العلم على كراهة ماذا؟ على كراهة يعني الصلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين فقط. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أنه لا يجوز الكراهة في يعني الكراهة تطلق ويراد بها التحريم، أنه لا يجوز أن تصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. إذا دخلت المسجد تصلي ركعتين ثم لا تصلي بعد ذلك. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا مذهب الجمهور، يعني أكثر العلماء أكثر العلماء تقريبا على مثل هذا. لكن هناك من خالف وأجاز، لكن الصحيح أن الصلاة بعد الفجر أو بعد طلوع الفجر لا تكون إلا سجدتين ثم يصلي الناس الفريضة. وهذا الحديث فيه أن أوقات النهي ليست التي ذكرناها. نحن ذكرنا أن أوقات النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس واحد، وبعد طلوع الشمس حتى ترتفع، وقد قدرنا ذلك بربع ساعة تقريبا. الثالث إذا وصلت الشمس إلى وسط السماء، أي قبل صلاة الظهر أو قبل أذان الظهر بخمس دقائق، هذا الوقت الثالث، كل هذا دلت عليه الأدلة. الوقت الرابع بعد العصر، بعد صلاة العصر وقت نهي أيضا لا يصلى فيه. الوقت الخامس عندما تبدأ الشمس بالمغيب، عندما يغيب حاجب الشمس تبدأ بالمغيب، هذا وقت نهي. وعند طلوع الشمس وعند مغيبها وعند منتصف النهار من أشد أوقات النهي، من أشد أوقات النهي، خاصة عند طلوع الشمس وعند مغيبها، أوقات نهي شديدة كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل أوقات النهي محصورة في هذه الخمسة؟ هل النهي عن الصلاة محصورة في هذه الأوقات الخمسة؟ لا. هذا الحديث أيضا فيه بيان وقت نهي عن الصلاة، وهو ماذا؟ بعد طلوع الفجر إلا سجدتين. فإذا صلى الإنسان سجدتين بعد ذلك ماذا نقول له؟ نقول له أنت منهي عن الصلاة إذا صليت ركعتين خلاص. فأنت الآن في وقت إيش؟ إلى إقامة الصلاة في وقت نهي، ليس لك أن تصلي بما أنك قد صليت ماذا؟ بما أنك قد صليت سنة الفجر. طيب هل هناك أوقات نهي أخرى ينهى فيها الإنسان عن الصلاة؟ نعم، هناك في أوقات نهي أخرى، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. إذا كان إنسان أمامه الطعام وهو في يعني يريد أن يأكل الطعام، فلا يقوم من الطعام ويذهب للصلاة، وإنما ماذا يفعل؟ يأكل حتى يكسر شهوة بطنه ثم يذهب إلى الصلاة حتى لو تأخر عن الصلاة. هذا جاء به شرع الله سبحانه وتعالى، لذلك قال النبي، سيأتينا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب. إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة، يعني إذا قدم لك عشاء، وكانوا العرب يتعشون في هذا الوقت، يعني يتعشون عند المغرب هذا عشاء، ويتغدون قبل الظهر، يتغدون قبل الظهر ويتعشون عند المغرب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب. فإذا يعني هناك أوقات أخرى يعني فيها النهي عن ماذا؟ عن الصلاة، منها هذا الوقت ومنها هذان الوقتان اللذان ذكرناهما. نعم. المسألة اللي ذكرها أخونا، نقول يعني هل لا تجوز الصلاة أبدا بعد طلوع الشمس بعد طلوع الفجر إلا ركعتين؟ نقول إذا صلى الإنسان في بيته، إذا صلى الإنسان في بيته، تمام؟ ثم ماذا؟ ثم جاء إلى المسجد ولم تقم الصلاة، ما أقيمت الصلاة، هناك وقت، ماذا يفعل؟ يجلس؟ لا لا يجلس، يصلي تحية المسجد، يصلي ماذا؟ تحية المسجد. فيجوز تجوز هذه الصلاة لأنها صلاة ذات سبب، هذه مسألة ذكرناها في الأسبوع الماضي، وأن الصلوات السببية يعني التي لها سبب مثل تحية المسجد، مثل الاستخارة، مثل سنة الوضوء، مثل سنة الطواف، مثل الكسوف، مثل القضاء، كل هذه الصلوات يجوز أن تصلى في أوقات ماذا؟ في أوقات النهي. فإن صليت في منزلك وجئت إلى المسجد ودخلت والصلاة لم تقم، لازالت لم تقم، صلي ركعتين وهي تحية المسجد. لكن بعض الناس ماذا يفعل؟ يأتي إلى المسجد، ها؟ يأتي إلى المسجد فيصلي أولا ماذا؟ يصلي تحية المسجد، ثم يقوم فيصلي ماذا؟ سنة الفجر، ثم يقوم فيصلي سنة الوضوء، ثم يقوم فيصلي الاستخارة. يسوونه ولا ما يسوونه؟ بعض الناس قد يفعل ذلك، عنده استخارة، صلي ثمان صلوات أو يصلي ثمان ركعات، نقول له ليش هذا؟ هذا ما يصلح. إذا جئت المسجد صلي ركعتين، هاتان ركعتان هما سنة الفجر وهما سنة الوضوء وهما تحية المسجد نفس الوقت، وإذا أردت تستخير بهما فكذلك يجوز لك، لأن استخارة النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلي ركعتين من غير فريضة، أنت صليت الآن ركعتين، بعد ذلك استخر كما تريد وكما تحب. نعم. آخر حديث نأخذه الآن، وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. فقلت، تقول أم سلمة، أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا، أخرجه أحمد. أخرجه ماذا؟ أحمد. هذا الحديث حديث أم سلمة الذي أخرجه الإمام أحمد أيضا هو موجود في الصحيحين، هو موجود أصله في الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر. صلى صلاة العصر، طيب بعد صلاة العصر ماذا؟ وقت نهي. ثم دخل بيت أم سلمة رضي الله عنها فصلى ركعتين، فاستغربت أم سلمة، يعني بعد العصر وقت نهي، بعد العصر ماذا؟ وقت نهي، كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين؟ فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. وجاء في صحيحين أنه كان فيه يعني بعض في حاجة بعض المسلمين، يصلح بين بعض المسلمين، فانشغل صلى الله عليه وسلم عن الركعتين بعد الظهر وتأخر حتى دخل العصر، فقضى ركعتين بعد الظهر ماذا؟ بعد العصر. قضى ركعتين بعد الظهر بعد العصر. فقلت، تقول أم سلمة، أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. قال ماذا؟ قال لا. هذا حديث أخرجه الإمام أحمد، وفيه مشروعية ماذا؟ مشروعية القضاء. مشروعية القضاء، مشروعية قضاء الفائتة في وقت النهي، مشروعية قضاء الفائتة في وقت النهي. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت أم سلمة قالت له أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال صلى الله عليه وسلم لا. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على الخصوصية، وأن قضاء الفائتة في وقت النهي خاص بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وأن قضاء الفائتة في وقت النهي خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث أم سلمة حديث صحيح، إلا هذا يعني هذه زيادة وهي قول أم سلمة أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. قد يقول قائل طيب كيف الحديث حديث واحد لفظه واحد تأتي تقول جزء منه ضعيف والباقي صحيح؟ نقول نعم، هذا الحديث في الحقيقة الذي رواه الإمام أحمد سنده ضعيف، لكن هذه القصة، قصة قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة ركعتين بعد الظهر بعد العصر، جاءت في الصحيحين، جاءت في الصحيحين من حديث أم سلمة وسألته عن السبب قال شغلت عن ركعتين فصليتهما الآن. فهذه قصة صحيحة، لكن هذه الزيادة التي جاءت في هذا السند الذي رواه الإمام أحمد، هذه الزيادة التي هي أفنقضيهما إذا فاتتا، فقال صلى الله عليه وسلم لا، هذه الزيادة لا تصح. لماذا؟ لأن هذا الحديث حديث أم سلمة من رواية ذكوان، ذكوان هذا ذكوان مولى لأم المؤمنين عائشة، ولكنه في الحقيقة لم يروي إلا عن عائشة ولم يروي عن أم سلمة، فبينه وبين أم سلمة انقطاع كما يقول العلماء. فإذا هذا الحديث حديث منقطع، لكن أصله هو قصته موجودة في صحيحين إلا هذه الزيادة. فإذا هذا الحديث صحيح إلا هذه الزيادة، أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا، بل هي زيادة منكرة، بل هي زيادة منكرة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال يعني ممن ضعفها مجموعة من أهل العلم مثل الإمام عبد الحق الأشبيلي وابن حزم والإمام البيهقي، وقال الشيخ الألباني رحمة الله عليه بإجماع المحدثين، خذوا هذه فائدة، بإجماع المحدثين هذه الزيادة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا عرفنا أن هذه الزيادة لا تصح، فيترتب على ذلك وينبني على ذلك أن قضاء الفائتة في وقت النهي يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وفعله صلى الله عليه وسلم تشريع للأمة، بما أنه صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين في وقت النهي فيجوز لنا أن نقضي يعني الصلاة المقضية في وقت النهي. واحد فاتته ركعتين بعد الظهر فيجوز أن يصليهما بعد العصر، واحد والله كان مريض وتعبان وما استطاع يصلي ركعتين بعد الظهر فقام وصلاهما بعد العصر جائز، هذا يجوز ولا بأس بذلك. وهذا أيضا دلت عليه أدلة أخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه رأى بعض الصحابة يصلي ركعتين بعد الفجر، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما صليت يعني ركعتين قبل الفجر فلا نصليهما، فأقره صلى الله عليه وسلم. إذن قضاء الفائتة في وقت النهي يجوز، كما أن الصلاة السببية في وقت النهي جائزة. طيب ما الصلاة التي لا تجوز في وقت النهي؟ الصلاة التي لا تجوز في وقت النهي هي النافلة المطلقة، واحد جالس بعد الفجر، جالس بعد الفجر أو بعد العصر يأتي ويقوم ويصلي، يصلي صلاة نفل مطلق هكذا لله سبحانه وتعالى، ويركع ويسجد ويقوم ويسلم ويقوم ويصلي، نقول هذا لا يجوز. أما إذا كانت سببية أو صلاة قضاء أو فريضة فاتت المصلي فإنه يصليها حتى لو في وقت النهي. لكن المسألة التي ذكرناها فيما سبق نختم بها هذا الدرس، ألا وهي هل تشرع صلاة ركعتين بعد العصر؟ هذه مسألة ذكرناها، طبعا هذه المسألة ليست مشهورة عند عامة الناس لكنها مشهورة عند أهل العلم، وهي هل نصلي ركعتين بعد العصر؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة أثبتها، وأنه صلى الله عليه وسلم أثبت ركعتين بعد العصر، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر دائما، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة ركعتان ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما أبدا، ركعتين قبل الفجر أو ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد العصر في منزله، يعني كان النبي إذا رجع بعد صلاة العصر إلى منزله يصلي ركعتين، وهذا ثابت الحديث صحيح، بل روى ذلك يعني شيخان البخاري ومسلم. فهل هذا خاص به صلى الله عليه وسلم أم يجوز أن نصلي ركعتين بعد العصر؟ هذه مسألة تقدم ذكرها، ونقول يعني خلاصة هذه المسألة أن جمهور أهل العلم، هذه الخلاصة كما ذكر الإمام البيهقي وغيره، أن جمهور أهل العلم يرون، تأملوا معي، يرون أنه لا بأس بقضاء الفائتة في وقت النهي، كمن يصلي ركعتين فاتته بعد الظهر يصليها بعد العصر يقولون لا بأس بذلك، ولكن المداومة على ذلك يقولون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا جمهور أهل العلم يقولون مرة ثانية لا بأس بقضاء الفائتة في وقت النهي، إلا أن المداومة على ركعتين بعد العصر هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. طيب ليش؟ قالوا لكثرة الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة بعد العصر، فقد ثبتت في الأحاديث الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. فقالوا حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم وروايات كثيرة عن الصحابة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على ذلك قالوا هذه المداومة خاصة به صلى الله عليه وسلم. وأما أصل القضاء فإنه جائز كما قال الإمام البيهقي وغيره، هذا مذهب أكثر العلماء. وهناك قول ذكرناه فيما سبق يقول لا بأس بصلاة ركعتين بعد العصر، وهو مذهب طائفة من أهل العلم مثل ابن حزم وغيره يرون أنه لا بأس بصلاة ركعتين بعد العصر فقط، تصلي العذارة تصلي ركعتين بعد العصر لا بأس بذلك، وعندهم أدلة وقولهم قوي وفيه عندهم حجة في المسألة. ومن الحديث ما رواه أبو داود من حديث علي رضي الله عنه تقدمت هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، لا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، يعني إذا كانت الشمس مرتفعة لك أن تصلي بعد العصر، أما إذا اصفرت فليس لك أن تصلي. وكما قلنا المسألة فيها خلاف، لكن هذا يعني كلام الجمهور، جمهور أهل العلم يرون أن المداومة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما في دليل يعني يدل على الخصوصية، ما في دليل يدل على الخصوصية دليل ثابت، لكنهم نظروا لعموم الأدلة فخرجوا بذلك. قال ولي أبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعنى، يعني في حديث عائشة رضي الله عنها بمعنى حديث أم سلمة في كون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث عائشة لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الوصال ويواصل، ينهى عن الوصال ويواصل. شو معنى ينهى عن الوصال؟ الوصال أن لا تفطر عند المغرب وتستمر في الصوم إلى الفجر، هذا يسمى ماذا؟ يسمى الوصال. وكان النبي يفعله وفعله بعض الصحابة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة كان رسول الله ينهى عن الوصال ويواصل، هذا لا شك فيه، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الوصال ويواصل، وتقول رضي الله عنها ويصلي وينهى عن الصلاة بعد العصر ويصلي، وينهى عن الصلاة بعد العصر ويصلي. هذا لفظ الحديث، حديث أبي داود كان ينهى عن الوصال ويواصل وينهى عن الصلاة بعد العصر ويصلي. فقالوا هذا الحديث مثل حديث أم سلمة أو مثل زيادة في حديث أم سلمة تدل على خصوصية الصلاة بعد العصر وأنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا الحديث وهو حديث عائشة أيضا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه راو اسمه محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق وهو إمام أئمة السيرة، لكنه كان مدلسا يعني عنده شيء يضعفه في الحديث وهو التدليس، وقد عن في الرواية قال عن، فيعني لأجل هذا ضعف العلماء هذا الحديث بسبب ابن إسحاق المدلس وقد عن لذلك هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه دليل على خصوصية الصلاة بعد العصر به صلى الله عليه وسلم لأنه ضعيف. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد العصر يعني لا، إذا فعلها بسبب القضاء عند الجمهور هذا يجوز، أما أنك تفعلها هكذا لا يجيزون ذلك الجمهور، وغيرهم من أهل العلم يجيز ذلك لأن النبي كان يفعل ذلك، بل ثبت عن عائشة أنها كانت تفعل ذلك، فالمسألة فيها سعة إن شاء الله تعالى. هذا الذي كان يعني ظاهر فعل النبي أنه كان يصليها في البيت، حتى ماذا يعني المسألة فيها كلام طويل، لأنه المراد يقول علماء المراد من النهي عن الصلاة بعد العصر أن لا يتمادى الإنسان في الصلاة حتى يصل إلى وقت النهي الشديد. فكان النبي يصليها في بيته حتى يعني كما يقول أهل العلم حتى لا يقتدى به، ويعني يظن أنها مفتوحة على الإطلاق، هي ليست مفتوحة على الإطلاق.